الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى، لكن يا معنى المعنى المستعمل فيه. أكو هيك طريقة المتكلم يعدل في الأثناء عن معنى إلى معنى آخر؟ يقولون نعم، هناك طريقة فنية وعلمية مذكورة في الكتب لأجل العدول من معنى إلى معنى آخر في أثناء الكلام. شنو هاي الطريقة؟ هاي الطريقة يسموها طريقة الاستخدام. الاستخدام هذا واحد من المحسنات البديعية اللي تذكر في علم البديع، وهي على ما ذكره الخطيب القزويني في تلخيص المفتاح، قال أن المراد من الاستخدام هو أن يكون هناك لفظ له أكثر من معنى، لفظ مشترك له أكثر من معنى يراد منه، يعني يراد من اللفظ في عبارة معنى أول. أفرض المعنى الأول يراد من اللفظ، ثم بعد ذلك يراد من الضمير العائد إليه المعنى الثاني. عندنا لفظ مشترك مثل لفظ عين، لفظ عين موضوع لأكثر من معنى، يراد من لفظ عين أفرض مثلا الركبة، ثم بعد ذلك يراد من الضمير العائد على هذا اللفظ معنى آخر، أفرض عين الذهب أو عين الماء. هاي الطريقة أن يراد من لفظ معنى ويراد من الضمير العائد على ذلك اللفظ معنى آخر، هاي الطريقة تسمى طريقة الاستخدام. الاستخدام واحد من المحسنات اللفظية التي تذكر في علم البديع، وهو الفن الثالث من فنون البلاغة. هذا الطريقة طريقة الاستخدام هي التي يتخلص بها الماتن من الإشكال. لاحظوا عبارته، خلينا نطبق على عبارته. قال وأيضا إن اتحد معناه، فاعل اتحد قلنا المعنى، معنى هذا فاعل اتحد. المعنى شنو مرادك من المعنى؟ احنا قلنا المعنى يطلق ويراد منه احد معنيين، لو المعنى الموضوع له لو المعنى المستعمل فيه. فيقول انا مرادي وايضا ان اتحد معنى، يعني شنو يا معنى؟ المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له متحد، نعم متحد في العلم واسماء الاشارة والموصولات والضمائر، فهي داخلة، فيحتاج الماتن لإخراجها إلى قيد وضع. ثم بعد ذلك من نكمل العبارة يقول وإن كثر، قلنا هاي كثر فعل الماضي فيه ضمير متتر يعود على اليمن، يعود على المعنى. نقول أن المراد من الضمير في كثرة ليس هو المعنى الموضوع له، بل المراد منه المعنى المستعمل فيه على طريقة الاستخدام. استخدام مو عزيز كثير، هذا موجود. فحينما يراد من الضمير في كثرة المعنى المستعمل فيه، بعد تستقيم العبارة المشترك والمنقول وهكذا الحقيقة والمجاز، المعنى المستعمل فيه متكثر ومتعدد، وإن كان بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز المعنى الموضوع له متحد، لكن احنا في الشق الثاني ما نتحدث عن المعنى الموضوع له، بل نتحدث عن المعنى المستعمل فيه. هذا خلاصة الجواب اللي ذكر للدفاع عن المعنى. أكو سؤال علي؟ واضح شيخنا؟ أنه حتى راح نجاوب. إيه خليه يجيب لبس بعدين يتضح. تتضح صار عندنا واضح شان إشكال وذكر المحشي إشكال. الآن إحنا بين الآن العبارة مستقيمة. أكو عليها إشكال العبارة؟ ما عليها إشكال في هذا البيان، ما عليها كل إشكال، لا إشكال استدراك قيد وضعا، ولا إشكال التخطئة في عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى. واضح هذا حتى نجاوبه؟ لا بد أن يكون واضح حتى نجاوبه. واضح هذا؟ هذا الجواب مردود من جهتين، هذا الجواب اللي أجيب به عن الماتن مردود من جهتين. الجهة الأولى هو أنه مثل ما ذكرنا الاستخدام واحد من المحسنات اللفظية اللي تذكر في علم البديع. محسن لفظي، مجرد محسن، شلون التزعة محسن لفظي، شلون مثلا الاقتباس محسن لفظي، وهكذا كثير من المحسنات اللفظية اللي تذكر في علم البديع. أولا هذا الاستخدام خلاف الظاهر، واضح جدا أنه خلاف الظاهر. الظاهر من كلام المتكلم حينما يتكلم ويذكر اسما صريحا ثم يرجع ضميرا على ذلك الاسم الصريح، من الواضح جدا أن المراد من الضمير هو عين المراد من المرجع، عين المراد من الاسم الظاهر المتقدم، هذا ظاهر الكلام. أما أن نجي نحمل الكلام على الاستخدام، هذا واضح أنه خلاف الظاهر. ثم أن هذه المحسنات البديعية إنما تستعمل في كتب الأدب، في كتب الأدب وكتب الشعر والنثر، أما في المصنفات العلمية المبنية على الدقة والتدقيق في إيراد مثل هكذا محسنات في غير محله، إيراد المحسنات اللفظية في الكتب العلمية المبنية على الدقة هذا في غير محله، خصوصا وأن الماتن التفتزاني باني على الاختصار، الاختصار الشديد، حتى أنه رأينا ما تباهى به الماتن من الاختصار وعدم الحشو وتقريب المرام وتحرير الكلام وإلى آخره، وأن كلامه خالي عن الحشو والزيادة. فمن غير المناسب إيراد المحسنات اللفظية في مثل هكذا كتب علمية مبنية على الدقة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إذا تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا أنه من المناسب أن يؤتى بالمحسنات اللفظية في الكتب العلمية المبنية على الدقة، وهذا ما بي محذور وما بي إشكال ولا بأس به، إذا تنزلنا عن هذا الجواب نقول إذا كان المراد من الماتن المراد في الشق الأول من العبارة المعنى الموضوع له، ومن المعنى في الشق الثاني المعنى المستعمل فيه، هذا وإن كان يحللنا الإشكال اللي ذكرناه سابقا، وهو أنه استدراك قيد وضعا أو الخطأ في عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى، إلا أنه سيفتح علينا بعض الإشكالات الأخرى، راح ترد علينا بعض الإشكالات الأخرى غير هذا الإشكال اللي ذكرناه. منها مثلا أن الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز إذا كان المراد من المعنى المعنى الموضوع له بالشق الأول وبالشق الثاني المعنى المستعمل فيه، كما أنه يدخل في الشق الثاني راح يدخل في الشق الأول. الحقيقة والمجاز إذا نظرنا إلى لفظ الأسد اللي يستعمل تارة حقيقة وأخرى مجازا، هذا كم معنى موضوع له؟ واحد. فكما راح يدخل بالشق الثاني المفروض راح يدخل بالشق الأول، هم لابد أن تقول إن اتحد معناه اللفظ المفرد، إن اتحد معناه فمع تشخصه علم وإلا فمتواضع ومشكك، أو حقيقة ومجاز، لأن الحقيقة والمجاز المعنى الموضوع له هو واحد، وإن كان المعنى المستعمل فيه متعدد، فإنت لما قلت المراد من الشق الثاني المعنى المستعمل فيه وهو متعدد، وأدخلت الحقيقة والمجاز في الشق الثاني لأن المعنى المستعمل فيه متعدد، كذلك هو من حيث المعنى الموضوع له واحد، فكما يدخل بالشق الأول يدخل بالشق الثاني، والحال أن المصنف اختصر في ذكر الحقيقة والمجاز على الشق الثاني ولم يذكره في الشق الأول. إذن هذا الجواب اللي ذكر على أشكال المحشي وهو جواب الاستخدام مردود من جهتين، بل قد يقال أنه مردود من أكثر من جهة. هذا تمام الكلام في الإشكال اللي ذكر المحشي. إذن خلاصة الكلام أن الإشكال الذي ذكره المحشي متوجه على الماتن لا محالة ولا دافع له، بقي على الطالب اللبيب أن يتأمل في كلام الماتن الذي ذكره في الخطبة في غاية تهذيب الكلام وتخريب المرام وتحرير الكلام مع ما في لفظ التحرير من الخلو من الحشو والزيادة، فتأمل. ثم قال قوله إن تساوت الماتن هكذا ذكر، قال وإن وأيضا إن اتحد معناه سمع تشخصه وضعا علم وبدونه متواطن، إن تساوت أفراده ومشكك، إن تفاوتت بأولية أو أولوية. اللفظ إن اتحد معناه ولم يكن متشققا بحسب الواضع، إما أن يصدق، إما أن يصدق يعني يحمل على أفراده بالسوية فهو المتواضع، وإما أن لا يحمل على أفراده بالسوية فهو المشكك. بيان ذلك أن اللفظ المفرد إن كان معناه واحدا فإما أن يتشخص بحسب الوضع وإما أن لا يتشخص بحسب الوضع. إن تشخص بحسب الوضع اللفظ المفرد الذي يكون له معنى واحد، إن تشخص بحسب الوضع فهو العلم، وإن لم يتشخص بحسب الوضع فهو على شقه. الشق الأول المتواطئ. المتواطئ هو ما حمل على أفراده بالسوية، يعني أنه حينما يطلق هذا اللفظ، اللفظ المتواطئ لا ينسبق إلى ذهن الشخص فرد من أفراده بالخصوص، لا يقدم فرد من أفراده بالخصوص. فمثلا الإنسان، الإنسان حينما يطلق لفظ الإنسان لا ينسبق من لفظ الإنسان مثلا الإنسان العادل، ولا ينسبق من لفظ الإنسان مثلا الإنسان الأبيض، ولا ينسبق من لفظ الإنسان مثلا زيد، خصوص زيد دون عمرو وبكر. إذن لفظ الإنسان حينما يطلق يصدق على زيد وبكر وعمر بالسوية، كما أنه يصدق على الجاهل والعالم بالسوية، يصدق على الأبيض والأسود بالسوية. من هنا يقال أن الإنسان متواطئ، يصدق على أفراده بالسوية. هذا الشق الأول. الشق الثاني المشكك. المشكك هو الذي يصدق ويحمل على أفراده لا بالسوية، بل يختلف حمله على بعض الأفراد بالنسبة إلى أفراد أخرى، بأن ينصرف من إطلاق اللفظ، ينصرف إلى الذهن وينسبق إلى الذهن من إطلاق اللفظ بعض الأفراد دون الأفراد الأخرى، كما في الوجود مثلا. الوجود يصدق على الواجب تعالى قبل صدقه على الممكن. صدق الواجب، عفوا، صدق الوجود على الواجب أول بالنسبة إلى صدق الواجب، صدق الوجود على الممكن، لأن الواجب علة للممكنات، الواجب علة للممكنات. فلا يصدق، هذا معنى الأولية، لا يصدق مفهوم الوجود، لا يمكن أن يصدق مفهوم الوجود على الممكن إلا بعد أن يصدق مفهوم الوجود على الواجب تعالى. هذا معنى الأولية، هذا معنى التقدم والأسبقية. ليس المراد من التقدم التقدم الزماني، وإن كان الواجب تعالى قد يقال أنه متقدم للزمان على غيره، أصلا لا يقاس إلى، فإذا لكن المراد من التقدم بالأولية ليس هو التقدم الزمني، بل التقدم الذاتي، التقدم بالعلية. هذا معنى، معناه أنه لا يمكن أحمل ولا يمكن أن يصدق مفهوم الوجود على أي ممكن من الممكنات شرط لدو بعد أن يحمل ويصدق مفهوم الوجود على الواجب تعالى. هذا معنى بقل الإفاق الذاتي اللي يعبرون عنه التقدم بالعلية، ليس الكلام في التقدم الزماني، وإلا قل قد تقدم صدق المفهوم بالزمان إلا أنه لا علية ولا أخوة خالد ولا تشكيك بين المصداقين. مثلا الآن إحنا يصدق علينا مفهوم الوجود، في حين أن هناك أشخاص سيصدق عليهم مفهوم الوجود ذهنا 100 سنة مثلا، ولا علية ولا معلولية بيننا وبينهم. أفرض ناس أجانب بهم ولا رحم بيننا وبينهم، فهل يعني هذا أن صدق مفهوم الله رب. بالنسبة إلينا مقدم بالعلية بالأولية ذاتي عليهم؟ لا، لا يعني ذلك. المراد من التقدم بالأولية هو التقدم وضع الدلال التقدم بالعلية كما في نسبة الواجب والممكن، هذا من جهة اللازم الأولي. أما من جهة الأولوية فلا إشكال في أن صدق مفهوم الوجود على الواجب تعالى أتم وأشرف وأكمل من صدق مفهوم الوجود على الممكنات. الممكن وجود محدود، وجود محدود بماهية، بخلاف الواجب تعالى وجود مطلق، وجود واجب من كل جهة وغير مقيد من جهة معينة. ولا إشكال في صدق في أن صدق المفهوم على المطلق على الواجب أولى من صدقه على الممكن غير الواجب. فمن الحيثية الأولى اللي ذكرناها يكون مفهوم الوجود أول بالنسبة إلى الواجب دون الممكن، وأولى من الحيثية الثانية أولى بالنسبة إلى الواجب دون الممكن. هذا الغرض، هذا النقطة الأولى هي التي دعت المحشي إلى التقييد التقدم بالعلية. مراد المحشي من التقدم الذاتي دون التقدم الزماني، يعني مو مطلق التقدم الشامل للتقدم الزماني بخصوص التقدم الذاتي اللي هو التقدم بالعلية. لا هو ما يريده الآن، يريد يحترف عنه، يريد يستبعده، يقول أي شيخنا يعني إذا وجد شخص مثلا، إذا وجد شخص في هذه السنة ثم وجد شخص في سنة أخرى، أكو تقدم بينهما، تقدم زمان، لكن ممكن أن نقول أن الأول الشخص الأول متقدم على الشخص الثاني بالأولية؟ لا، الأولية المراد منها التقدم الذات، التقدم بالعلية. يعني شنو التقدم الذات؟ يعني مو المراد السبق بالوجود، وجودي قبل وجودك، لا مو هذا. العبرة بالمفاهيم التواطؤ والتشكيك، هاي نقطة مهمة. العبرة بالتواطؤ والتشكيك بالمفاهيم في صدق المفاهيم وحمل المفاهيم، يعني أن حمل المفهوم على الشخص الأول سابق على حمل المفهوم بالنسبة إلى الشخص الثاني. هذا اللي بيناه، قلنا أنه لا يمكن أن يحمل مفهوم الوجود على الممكن ما لم يحمل أولا على الواجب. يعني مو مفهوم الوجود صار مشككا بالأولية لأجل أن الواجب تعالى وجد قبل الزمان وإحنا وجدنا بعد الزمان، لا مو هاي النكتة في جعل واجب الوجود أول بالنسبة إلى مفهوم الوجود، لا مو هذا. المراد ليس المراد التقدم الزماني، المراد التقدم في صدق المفهوم. أنا وياك الآن يصدق علينا مفهوم الوجود، صحيح؟ شنو أنا صدق مفهوم الوجود علي سابق على صدق مفهوم الوجود عليك؟ لا، مفهوم الوجود يصدق عليك بقطع النظر عن صدق مفهوم الوجود بالنسبة إلي. وهكذا إحنا الممكنات كلها، إحنا حتى إذا تقدم بعض الممكنات على البعض الآخر يبقى صدق مفهوم الوجود على الجميع، على الجميع بنسبة واحدة وبكيفية واحدة. التقدم بالأولية تقدم في صدق المفهوم لا في زمان الوجود، التقدم في صدق المفهوم لا في الوجود. مو لأجل أن أنا وجدت قبلك بسنة أنا أقول هذا مفهوم الوجود مشكك، لا لا مو هاي النقطة، مو النقطة التقدم بالوجود، هاي النقطة المهمة. ليس النقطة في التقدم بالوجود، بل النقطة في التقدم في صدق مفهوم الوجود. صدق مفهوم الوجود يصدق علي أنا اللي موجود الآن، كما يصدق على الممكن اللي راح يوجد بعد شهر أو شهرين بلا أدنى فرق. ماكو فرق بين صدق مفهوم الوجود عليه وعلى غيره من الممكنات. الفارق بين الواجب والممكن أن صدق مفهوم الوجود لا يتحقق إلا بعد أن يتحقق صدق مفهوم الوجود على الواجب. هذا بين الممكنات ما موجود، هذا بين الممكنات ما موجود. يصدق مفهوم الوجود عليك سواء صدق علي أم لم يصدق علي، أنا اللي ما بيني وبينك علية ومعلولية. المراد من التقدم بالأولية التقدم الذاتي اللي هو التقدم بالعلية. قال قوله هو إن تساوت، أي يكون صدق هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد على السوية. قوله هو إن تفاوتت، هذا التشكيك، أي يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد مقدما. شنو اللي يكون مقدما؟ وجوده. شنو اللي يكون مقدما؟ صدق المفهوم. العبرة في صدق المفهوم. صدق المفهوم هو الذي يتقدم. صدق مفهوم الوجود على الواجب مقدم على صدق مفهوم الوجود على الممكن. مو أن وجود الواجب نفس الوجود، وجود الواجب مقدم على وجود الممكن فنقول أن الوجود مفهوم مشكك، لا مو هذا الغرض. يقول أن يكون، فاسم يكون شنو؟ صدق هذا المفهوم. هاي النقطة المهمة، هاي العبرة وهذا المناط في التقدم بالأولية، أي يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد مقدما على صدقه على بعض آخر، مو بالزمان لا بالعلية. يعني شنو بالعلية؟ يعني أن الأول علة إلى الثاني، يعني التقدم الذاتي لا التقدم الزماني. هذا بالنسبة إلى الأولية. أما الأولوية، قال أو يكون صدقه صدق المفهوم على بعض، يعني على بعض الأفراد أولى وأنسب من صدقه على البعض الآخر، كما في نفس مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بقطع النظر عن التقدم والعلية والأسبقية، لا بقطع النظر عن هاي الجهة، اقطع النظر عن جهة التقدم، ابقوا نفس مفهوم الوجود الصادق على الواجب ونفس مفهوم الوجود الصادق على الممكن. طبعا صدق مفهوم الوجود على الواجب أنسب من صدقه على مفهوم الممكن، بحيث مثلا فرض المحال ليس بالمحال. لو دار الأمر بين أن تحمل مفهوم الوجود إما على الواجب وإما على الممكن، من الذي يقدم؟ لا إشكال في أن حمل الوجود على الواجب هو المقدم وهو الأنسب والأتم بالنسبة إلى صدق مفهوم الوجود على الممكن. يقول أو يكون، هذا شروع في بيان الأولية. الأول أن يكون الأولى، هذا بيان الأولية، ويكون الثانية بيان للأولوية. يقول أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. ثم قال وغرضه هذا غرضه يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين وصلى